من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال التعريف: موضوع علم الأصول، لكل علم عادة، موضوع أساسي ترتكز عليه جميع بحوثه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. قلنا أن كل علم الشروع فيه يتوقف على ثلاثة مبادئ تصورية. المبدأ الأول هو تعريف العلم، والمبدأ الثاني بيان موضوع العلم، والمبدأ الثالث هو بيان الغاية والغرض المترتب على العلم. فرغنا من ذكر المبدأ الأول وهو التعرض إلى تعريف علم الأصول، واتضح أن الضابط في القاعدة الأصولية مجموع أمرين: الأمر الأول الاشتراك والعمومية، والأمر الثاني أن يكون على نحو الاستنباط لا على نحو التطبيق. لهذا السيد الشهيد عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ننتقل بعد ذلك إلى بيان المبدأ الثاني وهو بيان موضوع العلم. قيل في علم المنطق: ما يتوقف عليه الشروع في العلم هو موضوع العلم، بمعنى كما أن الشروع في العلم يتوقف على تعريف ذلك العلم، لأنه لو لم يقف الطالب على تعريف العلم ولو على نحو الإجمال لكان طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محالون. فلا ترتفع الاستحالة إلا إذا كان الشارع أي طالب العلم يعرف ولو على نحو الإجمال ما هو العلم الذي سوف يدرسه. كما قيل في التعريف، قيل في بيان موضوع العلم أنه لا بد أن الطالب قبل أن يشرع في العلم لا بد أن يقف على بيان موضوع العلم. فموضوع العلم من الأمور التي يتوقف عليها شروع الطالب في أي علم من العلوم. الكلام في بيان وجه التوقف، لماذا الشروع في أي علم من العلوم يتوقف على معرفة موضوع العلم؟ وجه التوقف ما هو؟ هناك وجهان لبيان وجه التوقف. البيان الأول: لأن الطالب إذا لم يقف على بيان موضوع العلم ومحور أبحاث العلم لم تتمايز العلوم فيما بينها، باعتبار أن تمايز العلوم إنما يكون بتمايز موضوعات. فلما كان علم النحو محور أبحاثه، موضوعه هو الكلمة، موضوعه هو الكلمة، وكان علم الفقه موضوعه هو فعل المكلف، امتاز علم النحو عن علم الفقه. إذن وجه امتياز علم الفقه عن علم نحو لأن موضوع النحو هو الكلمة، علم يبحث عن أحوال الكلمة، بينما علم الفقه علم يبحث عن أحوال أفعال مكلفين، لهذا امتاز أحدهما عن الآخر. لما كان علم الطب يبحث عن البدن وأحوال البدن، وكان علم الكيمياء يبحث عن المادة، اختلاف الموضوع أدى إلى اختلاف وتمايز العلوم، لهذا قالوا تتمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. إذن نحن لماذا نبحث عن الموضوع؟ حتى تتمايز العلوم ولا تتداخل فيما بينها. فالطالب يجب أن يقف على تحديد ما هو موضوع علم الأصول لكي يمتاز علم الأصول عن علمي عن بقية العلوم، عن علم الفقه، عن علم الفلسفة، عن علم الكلام وهكذا. لماذا؟ لهذه القاعدة الكلية، لأن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات. بعضهم، وهو البيان الثاني، لم يسلم بهذه المقدمة وهي أو بهذه الكلية وهي أن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوع. قال لا، تمايز العلوم يكون من خلال الأغراض، من خلال الغرض، باعتبار أن كل علم يترتب عليه غرض وهدف، تعدد الأغراض هو الموجب لتمايز العلوم وافتراقها واختلافها. كيف؟ لما كان الغرض المترتب على علم النحو هو فون اللسان عن الخطأ، وكان الغرض المترتب على علم المنطق هو فون التفكير عن الخطأ، امتاز علم النحو عن علم المنطق، وجه الامتياز من خلال الغرض، لأن الغرض المترتب على علم المنطق هو غير الغرض المترتب على علم النحو، امتاز علم النحو عن علم المنطق. فتمايز العلوم ليس بالموضوعات إنما بالأغراض، وهذه النظرية هي التي ذهب إليها الشيخ الآخر صاحب الكفاية، أن تمايز العلوم يكون من خلال التمايز بواسطة الأغراض. على كل حال، بناء على الأمر الأول أن تمايز العلوم يكون من خلال الموضوعات، قال المناطقة وجب أن يدرس الطالب موضوع العلم لكي يمتاز العلم عن بقية العلوم الأخرى. فيقع الكلام بعد هذا المدخل حول بيان موضوع علم الأصول، وعادة يبحث عن موضوع العلم على صعيدين. الصعيد الأول هو الصعيد الكبروي، والصعيد الثاني هو الصعيد الصغروي. فعندنا كبرى البحث وعندنا صغرى البحث. كبرى البحث حديث يدور حول ثلاثة أسئلة. سؤال الأول، ما هو المراد من موضوع العلم؟ إذا قيل يجب أن نتعرف على موضوع العلم، ما معنى كلمة موضوع العلم؟ ما هو المراد من موضوع العلم؟ بغض النظر الآن نريد أن نحدد موضوع علم الأصول أو موضوع علم الفلسفة أو المنطق أو الكلام، ليس الكلام في الصغرى إنما الكلام في الكبرى. موضوع العلم في كل علم من العلوم ما هو المراد منه؟ ما هي واضحة؟ ما هو المراد من موضوع العلم؟ سواء كان علم أصول، سواء كان علم فلسفة، علم منطق، هذا لا يهم الآن. فالبحث في الكبرى، ما هو المراد؟ ما الضابط في بيان تحديد المراد من كلمة موضوع العلم؟ هذا سؤال، ما هو المراد من موضوع العلم؟ السؤال الثاني، هل لكل علم موضوع أم لا؟ هل يجب أن يكون كل علم يشتمل على موضوعين أم لا يشترط ذلك؟ سؤال الثالث. إذا تلاحظ أن هذا البحث ليس يرتبط فقط ببحث علم الأصول وإنما كبروي. سؤال الثالث: هل يجب أن يكون موضوع العلم واحدا أم يجوز أن يكون متعددا؟ يعني علم واحد له أكثر من موضوع، أم يجب أن يكون لكل علم موضوع موضوع واحد؟ هذا سؤال ثالث. إذا عندما يبحث عن موضوع العلم، تارة يقال ما هو المراد من موضوع العلم، وهذا ما سوف نركز البحث عليه، وأخرى يقال هل لكل علم موضوع؟ هنا اختلف الأعلام، بعضهم قال لا بد لكل علم من موضوع، وبعضهم قال لا دليل على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، بل بعضهم ذهب إلى أنه يستحيل في بعض العلوم أن يكون لها موضوع واحد، هذا مستحيل. أما السؤال الثالث أيضا اختلف، بعضهم ذهب إلى ضرورة أن يكون لكل علم موضوع واحد، تدور المسائل حوله، وبعضهم قال لا، قد يتعدد موضوع العلم في علم واحد. نحن ما يهمنا من هذه الأسئلة الثلاثة السؤال الأول فقط، وأما السؤالان الآخران فيوكلا إلى محلهما من المباحث. ما هو المراد من موضوع العلم؟ قرأنا في علم المنطق في الجزء الثالث في مقدمات مباحث في خاتمة صناعة البرهان من منطق الشيخ المظفر، قرأنا هذا المعنى المنطقي، وهو موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا هو مرادنا من موضوع العلم. نحن لن نقوم بتفسير هذه العبارة حيث المفروض تقدمت في المنطق، وسوف توافيكم في أبحاث قادمة. مرادنا من موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم، الجامع بين موضوعات مسائل العلم هو الذي نطلق عليه موضوع العلم. بيان ذلك: كل علم من العلوم يشتمل على مجموعة مسائل، ما هي خصوصية هذه المسائل؟ أنها عبارة عن قضايا حملية، والقضية الحملية كما قرأنا في علم المنطق تشتمل على موضوع وعلى محمول، فيمكن أن يقال مسائل العلم هي القضايا الحملية التي تشتمل على موضوع وعلى محمول. نأتي مثلا إلى علم النحو، علم النحو مجموعة مسائل، الفاعل مرفوع، هذه قضية حملية تشتمل على موضوع وعلى محمول، موضوعها الفاعل ومحمولها مرفوعا، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، المبتدأ مثلا مرفوع، الخبر منصوب، مجموعة مسائل. هذه المسائل نبحث عن جامع يجمع موضوعاتها، ما هي موضوعاتها؟ الفاعل، المفعول به، المضاف إليه، المبتدأ، الخبر، هذه كلها وقعت في مرتبة الموضوع، وقعت موضوعات. هل يوجد جامع يجمع هذه الموضوعات؟ نقول نعم، الجامع هو الكلمة، بدليل أنك تقول إذا كانت الكلمة فاعلا تكون مرفوعة، وإذا كانت الكلمة مفعولا به تكون، وإذا كانت الكلمة مضافا إليه تكون. إذن الجامع للموضوعات هو عنوان الكلمة، أحسن، فعنوان الكلمة جامع يجمع ماذا؟ يجمع موضوعات هذه المسائل المتعددة. إذن هناك مسائل متعددة، موضوعات متعددة، هذه الموضوعات المتعددة يجمعها عنوان كلمة. فالجامع بين موضوعات هذه المسائل المتعددة هو مرادنا من قولنا موضوع العلم. إذن ما هو موضوع العلم؟ هو الجامع كالكلمة، جامع يجمع ماذا؟ موضوعات مسائل العلم. وعندما يبحث علم النحو عن موضوع العلم وهو الكلمة، يبحث عن أحوال الكلمة، لا يهمه أن يبحث عن نفس الكلمة بل عن أحوال الكلمة، يعني حالها الرفع، حالها البناء، حالها الإعراب، حالها النصب، حالها الإضافة، الجار إلى آخره. لهذا يقال علم النحو موضوعه الأحوال الكلمة. إذن ما هو المراد من موضوع العلم؟ هو الجامع بين موضوعات مسائله. وبعبارة مختصرة، العنوان الجامع لموضوعات مسائل كل علم هو موضوع العلم، باعتبار أن علم النحو جميع مسائله وجميع موضوعاته مركزها هو عنوان الكلمة. بناء على ذلك نأتي إلى الجهة الثانية من البحث، أو الصعيد الثاني من البحث، وهو الصعيد الصغروي. ما هو موضوع علم الأصول؟ لهذا السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه ابتدأ بالجهة الكبروية في تحديد بيان الضابط لكلمة موضوع العلم، فقال لكل علم عادة، شوف لكل علم عادة، إشارة إلى الخلاف هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا، أو لا يجب. موضوع أساسي ترتكز عليه جميع بحوثه. ما معنى جميع بحوثه؟ يعني ترتكز عليه جميع مسائله، لأن كل علم عبارة عن مجموعة مسائل. ما هو المراد من مسائل العلم؟ قلنا القضايا المكونة من موضوع ومحمول، ترتكز عليه جميع بحوثه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع، يعني الكشف عن أحوال ذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. مثلا فالفيزياء موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها، على حد تعبيرهم عن حالاتها، يعني عن أحوالها، أحوال العلم وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع؟ قوله فما هو موضوع الآن دخلت البحث الصغروي، صغر البحث. فما هو موضوع علم الأصول الذي حوله تدور بحوثه؟ إذن مرادنا من موضوع العلم يعني مركز الأبحاث ومركز المسائل. يقول اتضح من خلال تعريف علم الأصول بيان ما هو موضوع علم الأصول. في علم المنطق هناك في مباحث التعريف، في مباحث القول الشارع، يذكر هذا الأمر أنه يمكن أن يعرف العلم بلحاظين. اللحاظ الأول هو لحاظ موضوع العلم، واللحاظ الثاني هو لحاظ بيان الغاية والغرض المترتب على العلم. مثلا في علم النحو تارة يقال علم النحو هو علم يقتدر به على صيانة اللسان عن الخطأ والغلط. هذا التعريف ناظر إلى بيان موضوع علم النحو أو إلى الغرض والغاية، يقتدر به على صون اللسان، إذا ناظر إلى الغاية، إلى الهدف، إلى الغرض. فيقال هذا التعريف ينظر إلى الغاية وأخرى يعرف علم النحو أنه علم يبحث عن أحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب. إذن هذا التعريف نظر إلى الغرض أو نظر إلى المحور والموضوع؟ نظر إلى الموضوع. إذن تارة يصاغ التعريف على نحو بيان الغرض، وأخرى يصاغ التعريف على نحو بيان الغاية. سؤال: علم الأصول عندما عرفه قدس سره بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ناظر إلى موضوع إلى بيان الموضوع أو ناظر إلى بيان الغاية؟ ناظر إلى بيان الموضوع، وهو أن علم الأصول تدور أبحاثه حول العنصر المشترك في مقام الاستنباط. والغرض ما هو؟ هو استنباط الحكم الشرعي. إذن من خلال التعريف أحيانا نستكشف ونستنطق الموضوع. لهذا السيد يقول بناء على ما قدمنا من تعريف علم الأصول أنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستنباط، إذن نستكشف من هذا التعريف أن علم الأصول تدور أبحاثه حول العناصر والأدلة المشتركة في مقام استنباط الحكم الشرعي. إذن كل ما يمثل عنصرا مشتركا يقع في طريق الاستنباط هو يكون موضوع علم الأصول. مثلا حجية خبر الثقة عنصر مشترك يقع في طريق الاستنباط. الظهور حجة عنصر مشترك يقع في طريق الاستنباط. القطع حجة عنصر مشترك يقع في طريق الاستنباط على مبنى السيد الشهيد. إذن هذه عناصر مشتركة تمثل مسائل. نحن قلنا ما هو موضوع العلم؟ هو الجامع بين موضوعات المسائل. علم الأصول يشتمل على مسائل أو لا يشتمل؟ يشتمل على مجموعة مسائل. ما هي؟ تقول الظهور حجة، خبر الثقة حجة، القطع حجة، الظهور القرآني حجة، إلى آخره من المسائل. البراءة حجة، الاستصحاب حجة. إذن الأصول مجموعة مسائل، هذه المسائل من يوحدها؟ يوحد موضوعاتها. ما هو الجامع بين موضوعاتها؟ هو أن جميع هذه الموضوعات تتصف أولا بالعنصر بالاشتراك والعموم، وثانيا أنها تقع في طريق الاستنباط. لهذا الأدلة المشتركة، العناصر المشتركة الواقعة في طريق الاستنباط هو العنوان الجامع لموضوعات هذه المسائل المتعددة، تماما كما قلنا في علم النحو. عنوان الكلمة هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل علم النحو. العنصر المشترك الواقع في طريق الاستنباط هو العنوان الجامع لأي شيء؟ لموضوعات مسائل علم الأصول. فعلم الأصول يشتمل على مسائل، وكل مسألة تنحل إلى موضوع وإلى محمول. الجامع بين موضوعات هذه المسائل هو العنصر المشترك الواقع في طريق الاستنباط. هذا هو موضوع علم الأصول. ولهذا قال: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه أو قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس، يعني يبحث في الحقيقة عن ماذا؟ الأدلة المشتركة، يعني العناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. ما معنى الإثبات دليليتها؟ يعني هل يصح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا تصلح أن تكون دليلا على الحكم؟ القياس يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون دليلا؟ خبر الثقة يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون دليلا؟ هذا هو بحث علم الأصول. الاستصحاب يصلح أن يكون دليلا لإثبات حكم شرعي أو لا يصلح. خبر الثقة يصلح أن يكون دليلا يحتج به أو لا يصلح. إذا علم الأصول لا يبحث عن معنى الظهور. ما معنى الظهور؟ إنما يبحث عن الظهور من حيث، لا بد من هذا التحيز، من حيث دليليته وكاشفيته عن الحكم الشرعي. إنما يبحث عن القياس، ليس من وظيفة علم الأصول أن يقول ما هو القياس وما أقسام القياس وما شروط القياس، لا. نحن عندما نبحث عن القياس نبحث عن القياس، هذا القياس قد يبحث في علم المنطق. أنا هذا القياس الذي يبحثه المنطقي آتي به إلى علم الأصول بعدما بحثه المنطقي. هنا أقول هذا القياس المبحوث في علم المنطق يصلح أن يكون دليلا أو لا يصلح أن يكون، أو لا يصلح أن يكون دليلا. إذا علم الأصول لا يبحث عن العنصر المشترك بما هو عنصر مشترك، بل يبحث عن العنصر المشترك بما هو دليل على الحكم الشرعي، بما هو حجة بعبارة أوضح. لهذا قال لإثبات دليليتها، دليليتها عن دليلية الحكم، عفوا دليلية العناصر المشتركة. هل تصلح أن تكون دليلا أو لا تصلح أن تكون دليلا؟ وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول ما هو؟ الأدلة المشتركة. هاي القيد الأول. القيد الثاني ما هو؟ في عملية الاستنباط. لهذا في درسنا الماضي قلنا أركان الضابطة الأصولية ما هي؟ عبارة عن مجموع ركنين، الاشتراك وأن ذلك العنصر المشترك يقع في طريق الاستنباط. انتقل بعد ذلك السيد قدس سره إلى ثلاثة مباحث. البحث الأول عنونه تحت هذا العنوان علم الأصول منطق الفقه. الثاني أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. الثالث الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. نأتي إلى العنوان الأول نلخصه كخلاصة. نحن ما هو المراد من أن علم الأصول هو منطق الفقه؟ هنا قدس سره يشير إلى أوجه الشبه بين علم المنطق وبين علم الأصول، ويمكن أن يقال بوجود شبهين بنقطتي اشتراك بين علم الأصول وبين علم المنطق. النقطة الأولى أنهما علمان آليان، فكما أن علم المنطق هو علم آلي كذلك علم الأصول هو علم آلي. ولكن ما هو الفرق بين آلية المنطق وآلية الأصول؟ أن آلية المنطق آلية مطلقة. ما معنى آلية مطلقة؟ يعني علم المنطق هو آلة لعلم خاص أو لكل العلوم؟ لكل العلوم حتى علم الأصول. لماذا؟ لأن علم المنطق ماذا يفيد؟ علم المنطق يعلمنا كيف نعرف وكيف نستدل، يعني بيان طرق التعريف وطرق الاستدلال. وطرق التعريف وطرق الاستدلال لا يختص بعلم دون علم آخر. جميع العلوم تستبطن إما بيان كيف نعرف أو كيف نستدل، والعلم الذي يتكفل ببيان القواعد العامة للتعريف والقواعد العامة للاستدلال أي علم؟ هو علم المنطق. فعلم المنطق هو آلة. ما معنى آلة؟ يعني يدرس من أجل غيره، وغيره علم خاص أو كل العلوم؟ كل العلوم. فهو آلة لعلم الطب وآلة لعلم الفيزياء ولعلم النحو ولعلم الأصول أيضا. بينما الآلية في علم الفقه، في علم الأصول علم الأصول هو علم آلي، ولكن لكل العلوم أو لعلم خاص، لعلم خاص وهو تحديد علم الفقه. فعلم الأصول هو آلة علم الفقه، بينما علم المنطق هو آلة لكل العلوم. إذن لهذا قال علم الأصول منطق الفقه. ما معنى منطق الفقه؟ يعني آلة، معيار، ميزان لعلم الفقه، باعتبار أن علم الفقه هو عملية استنباط الحكم الشرعي، وعملية استنباط الحكم الشرعي تتم عن طريق الأدوات. هذه الأدوات من أين يأخذها الفقيه؟ من علم الأصول كما بينا في تعريف علم الفقه. الشبه الثاني أن علم الأصول وعلم الفقه علمان أدائيان، أنهما علمان أدائيان. يعني كما أن علم المنطق هو أداة، وكذلك علم الأصول هو أداة، لكن ما هو الفرق؟ أن علم المنطق أداة للتفكير، بينما علم الأصول أداة للاستنباط. لهذا صح أن يقال علم الأصول هو منطق الفقه بمعنى أداة للاستنباط، لأن المنطق بمعنى الأداتية هنا. هذا وجه الشبه بين علم الأصول وعلم المنطق. فكما أن المنطق هو آلة للتفكير المطلق، نقول علم الأصول هو آلة للاستنباط، فهو منطق الفقه. هذا ما أراد أن يشير إليه في قوله علم الأصول هو منطق الفقه. لهذا في آخر مقطع ماذا قال؟ قال وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول، أي أساس؟ الأساس الأداتي أو الآلي. يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه أي لأن علم الأصول بالنسبة إليه إلى الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. فكما أن علم المنطق يصون التفكير، فعلم الأصول يصون ماذا؟ عملية الاستنباط. المحور الثاني أو البحث الثاني أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، لعله يشير إلى المبدأ الثالث من المبادئ التصورية، وهو بيان الغاية. ما هي الغاية المترتبة على علم الأصول؟ اتضح أن الغاية المترتبة على علم الأصول هو استنباط الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى لك أن تقول أن علم الأصول يخلق حصانتين للفقيه. الحصانة الأولى هي حصانة داخلية، والحصانة الثانية حصانة خارجية. ماذا نريد من الحصانة الداخلية؟ أن علم الأصول يحصن الفقيه من أن يقع في خطأ استنباط الحكم الشرعي. إذا أتقن الفقيه أدوات الأصول، الأدوات الأصولية والقواعد الأصولية، ضمن صحة استنباطه، فيخلق له حصانة داخلية، وأيضا يخلق له حصانة خارجية. والمراد من خلق الحصانة الخارجية صد الشبهات التي والمغالطات التي قد تحوم حول عملية الاستنباط. متى يكون الفقيه محصنا من هذه المغالطات؟ إذا امتلك الأدوات والقواعد الأصولية التي تساهم وتدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، تماما كما يقال في علم المنطق. وهذا وجه شبه ثالث. الشبه الأول قلنا علمان آليان، الشبه الثاني قلنا أنهما أدائيان، الشبه الثالث أنهما يخلقان حصانة. فكما أن علم المنطق يخلق حصانة داخلية، يعني يجعل الدارس لعلم المنطق يجعل تفكيره سليم وتعرفه أيضا سليم. كذلك يخلق حصانة خارجية لا يستقبل الفكر الخاطئ ولا التعريف، يستكشف المغالطة عن طريق تطبيق القواعد المنطقية. كذلك متى ما طبق علم الأصول استنبط الفقيه حكما شرعيا صحيحا، وأيضا كشف عن الشبهات والمغالطات التي قد تحوم حول عملية استنباط الحكم الشرعي. ولهذا قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، باعتبار أن ما يقوم الاستنباط هو هذه القواعد الأصولية. السيد الشهيد يشير إلى في هذا المقطع أيضا إلى مسألة نحن بالأمس تطرقنا إليها، أن الفقيه كما لا يستغني عن العناصر المشتركة التي من يوفرها علم الأصول، كذلك لا يستغني عن العناصر الخاصة، لأن عملية الاستنباط كما تتوقف على العنصر المشترك كذلك تتوقف على العنصر، وهذا بيناه بالأمس. كما أن عملية الاستنباط تتوقف على حجية الظهور، وهذه القاعدة يؤسسها الأصولي، تتوقف على حجية خبر الثقة، وهذه القاعدة يؤسسها، تتوقف على صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يؤسسها الأصولي، تتوقف على صيغة النهي ظاهرة في الحرمة يؤسسها الأصولي. كما يتوقف الاستنباط على العناصر المشتركة كذلك يتوقف الاستنباط على العناصر خاصة. فعليه أن يحدد المراد من كلمة الصعيد إذا أراد أن يستنبط حكم التيمم، عليه أن يستنبط ويحدد معنى كلمة الغنيمة لكي يستنبط حكم الخمس. ماذا يراد بالغنيمة؟ غنيمة دار الحرب فقط أو مطلق الغنيمة، يعني مطلق الفائدة سواء كانت دار حرب أو لم تكن دار حرب. إذن حتى يقف على تحديد حكم الخمس عليه أن يبحث عن مدلول كلمة، مدلول يعني معنى كلمة الغنيمة. وكلمة الغنيمة عنصر مشترك أو عنصر خاص؟ عنصر خاص يختص بهذا الباب فقط، بهذه المسألة، مسألة الخمس. عليه أن يحدد معنى الارتماس، عليه أن يحدد معنى العقد، معنى الوفاء في قوله أوفوا بالعقود. إذن عملية الاستنباط كما تتوقف على العنصر المشترك كذلك تتوقف على العنصر الخاص. لهذا في آخر المقطع ماذا قال؟ قال: فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط. ما معنى قطبان مندمجان؟ معنى لا غنى لعملية الاستنباط عنهما معا. فعملية الاستنباط تتوقف على العنصر المشترك وعلى العنصر الخاص، ولكن ما هو الفرق؟ أن العناصر المشترك يأخذها الفقيه جاهزا من عند الأصولي، أما العناصر الخاصة هي التي يبحث عنها الأصولي. يأتي الكلام في الجهة الثالثة أو البحث الثالث، الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.